أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المسألة العاشرة من فصل الدخول على الزوجة، الرقم العام 3703. قلنا أنه يقع الكلام في هذه المسألة في أربع جهات، تقدمت منها جهتان مفصلا. الجهة الثالثة من جهات البحث في هذه المسألة، وهي مسألة الدخول بالزوجة قبل بلوغها 9 سنين فأفضاها. الجهة الثالثة في هذه المسألة في أن قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي عليه الإجراء عليها ما دامت حية، أي التي دخل بها زوجها فأفضاها قبل 9 سنين، فهل أن عليه الإجراء عليها الموجود في صحيحة الحلبي إلى أن تموت هي فقط، أو إلى أن يموت هو؟ فإذا كان لا إلى أن تموت هي الأول، فمعنى ذلك أنه لو مات الزوج وهي حية يجب أن يخرج نفقتها من مال زوجها إلى أن تموت. إلى أن تموت هي يجب عليه الإجراء عليها، يعني إلى أن تموت هي. إذا كان إلى أن تموت هي، ما معناه أنه تخرج نفقتها بعد موت الزوج من تركة زوجها، إن كان له طبعا تركة، تخرج نفقتها من تركة زوجها مدة حياتها إلى أن تموت. وإذا كان المراد من عليه الإجراء عليها ما دامت حية، يعني إلى أن يموت هو، مو إلى أن تموت هي. فحينئذ إذا مات هو تسقط نفقتها ولا تخرج نفقتها من تركة زوجها، كما إذا ماتت هي تسقط نفقتها، كذلك إذا مات هو أيضا تسقط نفقتها. هذا هو البحث في الجهة الثالثة. الماتن قدس الله نفسه قال: وظاهر المشهور أنها النفقة كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضا، لكن يحتمل بعيدا عدم سقوطها بموته، يعني تخرج نفقتها من تلك الزوجها ويعطى لها كل يوم. هذا الذي قاله المسألة، هذا الذي قاله الماتن. طبعا يظهر أنه في هذه المسألة يظهر قولان. القول الأول أن موت أحدهما كاف في سقوط النفقة، هي ماتت تسقط النفقة، هو مات تسقط النفقة. وهذا القول هو المستفاد ممن عبر وتسقط بموت الزوج، يعني تسقط نفقتها بموت الزوج، وهذا الذي عبر بهذا التعبير هو المنسوب إلى المشهور. طبعا الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين. القول الثاني هو سقوط نفقة الزوجة بموتها فقط، وهو الظاهر ممن قال وعبر بلفظ الرواية، قال عليه الإنفاق عليها ما دامت حية، أو عبر إلى أن تموت. والظاهر أن هذا هو المشهور بين المتقدمين. ففي المسألة قولان، أي هذين القولين هو الصحيح؟ الظاهر أن القول الصحيح هو سقوط نفقتها بموت أحدهما، كما تسقط النفقة بموت الزوجة كذلك تسقط النفقة بموت الزوج. هذا الذي يقال أنه هو الصحيح، دليله أن ليس في صحيحة الحلبي التي هي الدليل على وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية، ليس فيها إطلاق شامل إلى ما بعد موت الزوج أيضا. كلمة الإجراء تدل على استمرار ما كان عليه قبل الإفضاء من النفقة للمفضات، وهذا ذكره أيضا السيد الخوئي رحمة الله عليه في المقام. هنا المهم أنه هذا الكلام، أن قوله عليه السلام عليه يجب عليه الإجراء عليها ما دامت حية، السيد الخوئي يقول كلمة الإجراء فيها إنما تدل على استمرار ما كان عليه قبل الإفضاء من النفقة بالنسبة للمفضات. خب، هاي العبارة الذي يذكرها السيد الأستاذ قدس الله نفسه في موسوعته، وإحنا همتنا أيضا كاتبيها نفسها، هذه العبارة هي التي من أجلها نحن في البحث الثاني الذي هو تقديم نفقة الزوجة المطلقة المفضات على نفقة الأقارب، هي بهذه نحن تمسكنا بهذا الظهور، وقلنا بأنه النفقة نفقة واحدة، ماكو نفقة من جهتين، من جهة الإفضاء ومن جهة الزوجية. ظاهر الدليل استمرار ما كان عليه قبل الإفضاء من النفقة بالنسبة للمفضات، وأن حالها حال الزوج حتى لو فرض طلاقها، فكما أن الإنفاق على الزوجة تدريجي، هنا يقوله السيد الخوئي، فكما أن الإنفاق على الزوجة تدريجي يوما يوم فيوم، فإذا مات الزوج يسقط وجوب هذا الإنفاق، فإذا ليس في الرواية في الصحيحة الحلبي إطلاق دال على وجوب الإنفاق حتى بعد موته. وهذا الذي تقوله أنت هنا قدس الله نفسك هو هذا نفسه الذي أشكلنا به عليك في الجهة الثانية. أنت قلت أنه إذا طلقها وانتهت العدة فهل تقدم نفقتها على نفقة الأقارب؟ لا، ما معلوم، لأن الإنفاق من جهة الإفضاء لا من جهة الزوجية. قل عن شنو الإنفاق من جهة الإفضاء من جهة الزوجية؟ نفقة نفقة واحدة، مو نفقتين، وهي استمرار ما كان عليه قبل الإفضاء، قبل الإفضاء، والنفقة موسعة هنا تشمل حتى ما إذا طلقها وانتهت العدة، تشمل حتى ما إذا تزوجت بعد الطلاق. فيقتضي أن تقول هناك أيضا من الذي تقوله هنا بمقتضاه أنه هذا هو نفسه، يقتضي أن تقول في الجهة الثانية بتقديم نفقتها حينئذ إذا طلقت وانتهت العدة على نفقة الأقارب أيضا. هسا فإنه قلنا أن نفقتها واحدة موسعة وثابتة حتى بعد الطلاق، وحتى لو نجزت وحتى لو تزوجت بعد الطلاق، وهذا الدليل نفسه جار، وذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، لكن في الجهة الثالثة ذكره، وقال حتى في موسوعته أن كلمة الإجراء دالة على استمرار الحكم الثابت قبل الإفضاء فيما بعده، أي إلى ما بعده ما دامت حية، وحيث أن الثابت للزوجية قبل الإفضاء إنما هي النفقة التدريجية، فيجب عليه الإنفاق عليها يوما فيوما، فإذا ما سقطت ويشهد على وجود الإنفاق يوما بيوم أنها ليس لها المطالبة من نفقة عمرها دفعة. موسوعة الإمام الخوئي جزء 32 صفحة 141. فيها الذي نحن ضولنا في الدرس هذا نفسه، هذا نفسه إذا كان صحيحا هنا كما هو كذلك صحيح هنا، هذا نفسه صحيحا في الجهة الثانية. ايش معنى في الجهة الثانية؟ أنت قلت أنه إذا طلقت وانتهت عدتها فالإنفاق الذي يكون من جهة الإفضاء مو معلوم أكو أنه أكو هنا اتفاق وتسالم على تقديمه على نفقة زوجة المفضات. المفضات أنه خرجت عن الزوجية ماكوش تسالم، نفقية نفقة واحدة ظهر في استمرار ما كان قبل الإفضاء. فإذا كان هاي النفقة الذي قبل الإفضاء الذي من جهة الإفضاء ثابتة لهذه الزوجة بهذا النحو الموسع وتقتضي تقديم نفقتها على نفقة الأقارب حال الزوجية، نفس هذه الجهة نفس هذا الذي يستمر إلى ما بعد ويقتضي أن تكون نفقتها مقدمة على نفقة الأقارب حتى بعد خروجها عن العدة، بل حتى بعد زواجها من الزوج الآخر. هذا الذي يقوله السيد الخوئي رحمة الله عليه هنا في هذه الجهة الثالثة وإشكالنا عليه. إذن احتمال لابدية الإنفاق عليها بعد موت الزوج من تركة الزوج بعيد جدا. إحنا نضيف الشيء آخر وهو أن كلمة عليه عليه الإجراء عليها ما دامت حية ظاهر في توجه الخطاب إليه حال حياته. بعد الممات ما يقولون عليه ولا يقال عليه بعد الممات عليه الإجراء عليها بعد الممات بعد يسقط التكليف ما يكون عليه. ولذا قال الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه نعم الظاهر سقوطها بموته كما هو واضح والله العالم، هكذا كما هو واضح كما هو واضح لأجل أنه نفقتها الظاهرة في استمرار ما كان عليه يوما ويوما يوما فيوم فإذا مات سقطت، وكذا من جهة أنه كلمة عليه الظاهرة في اختصاص توجه الخطاب إليه حال حياته فقط ولا يتوجه له الخطاب بعد موته بأنه خلي خرجون تركتها من نفقتك نفقتها من تركتك. السيد الحكيم رحمة الله عليه بعد أن قرأنا عبارة صاحب الجواهر الذي نعم الظاهر سقوطها بموته كما هو واضح والله العليم، يعقب عليه السيد الحكيم قدس الله نفسه بما نصه ولم يستدل عليه بشيء، ما استدل عليه بشيء، وكأن وجهه من جهته واضح ولذا ما استدل عليه، كأن وجهه الذي هو اللي يعتمد عليه صاحب الجواهر أن التعبير بالإجراء في الصحيح ظاهر في أن اشتغال الذمة به تدريجي فيختص بحال الحياة، لا أنه تشتغل الذمة بتمام النفقة مدة العمر كي تكون كسائر الديون وتتعلق بتركته، وإلا لزم ثبوت أمرين عليه، هذا الذي ذكرناه نحن بالجهة الثانية، نفقة الزوجة تدريجا ونفقة الإرضاء دفعة ولا يظن الالتزام به. فإن ظاهر الصحيح تشريع استمرار الإنفاق ما دامت حية، لا تشريع أصل الإنفاق مضافا إلى نفقتي مضافا إلى تشريع نفقة الزوجة بحيث تكون عليه نفقتان. ولذا جعل المصنف رحمة الله عليه احتمال عدم السقوط بموته بعيدا، المستمسك جزء 14 صفحة 58 طبعة بيروت. خب إذا أنتم تقولون طبعا صاحب الجواهر أفرض أنه ظاهره أنه من جد أن التعبير بالإجراء في الصحيح ظاهر في اشتغال الذمة به تدريجيا، وقد يكون هذا ومضافا إلى هذه الجهة جهة أن كلمة عليه ظاهرة في توجه الخطاب إليه حال حياته. ثانيا أنت سيد الحكيم ذكرت وحدة، احنا نقول هاي وتلك معا. هسا هذا الذي ذكره السيد الخوئي هنا وذكره السيد الحكيم أيضا قدس الله نفسه هنا، وهذا نفسه جار في الجهة الثانية. طبعا هذا السيد الخوئي يذكره هنا والسيد الحكيم يذكره هنا، ويذكرونه أيضا في الجهة الرابعة التي يأتي البحث عليها، وهو أنه لو لم ينفق عصيانا أو لعذرين لا تسقط النفقة. ليش لا تسقط النفق؟ أيضا يعللون بنفس هذا التعليل. خب أنتم الآن في الجهة الثالثة هذا الذي تعللونه وتقولون بأنه من جهة أن الإجراء ظاهر في الصحيح باشتغال الذمة تدريجي فيختص بحال الحياة، الظاهر أنه الإجراء عليها تدريجي فكل يوم يوم يجب فيه، فإذا أنفق أو لم ينفق عصيانان أو لم ينفق لعذرين معذور ما أنفق تسقط النفقة؟ لو لا وضعها تكون في ذمته أيضا، ظاهر أنه تكون في ذمته أيضا، وهذا نفس الكلام الذي استفاده من كلمة الإجراء عليها ما دامت حية، هذا نفسه موجود في الجهة الثانية. إيش معنى في الجهة الثانية؟ لن تقولوا بأن نفقة المفضاة التي قد طلقت وانتهت عدتها لا تكون مقدمة على نفقة الأقارب. نأتي الآن إلى الجهة الرابعة، والظاهر عدم سقوطها. هذا الماتن يقول الجهة الرابعة هاي الجهة الرابعة أنه هذا إذا ما أنفق على الزوجة، هسا ما أنفق عليها حال زوجيتها، ما أنفق عليها بعد خروجها عن الزوجية وانتهاء العدة، ماكو فرق، ما أنفق تارة يكون عنده عذر وأخرى يكون ما عنده عذر، هذه تكون دين في ذمته أو لا؟ الماتن يقول رحمة الله عليه والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه فتصير دينا عليه، وكذا عدم سقوطها بعصيانه أيضا تكون دينا عليه. القول الثاني أو الاحتمال الثاني الموجود هنا هو أنه يحتمل بعيدا سقوطها، طبعا هذا يذكرونه فيما إذا كان لم يتمكن من إعطاء نفقتها يحتمل بعيدا سقوطها، بالنسبة إلى ما إذا كان متمكنا من الإنفاق وعصى ولم ينفق بلا كلام تكون شنو دينا في ذمته، ولا يحتمل أن تكون هنا تكليفا صرفا، فلذا هنا احتمال سقوطها ما موجود. هسه بعد الآن شوفوا الآن وصلنا للجهة الرابعة، والجهة الرابعة هم بيّن رأي السيد اليزدي قدس الله نفسه أنه هذا الذي نقوله في الجهة الثالثة، وهي أنه تسقط بموت الزوجة ولا تسقط بموت الزوج، تسقط بموت الزوج ولا تسقط بموت الزوج، والجهة الرابعة الذي هي أنه إذا لم ينفق تارة يكون عدم تمكن فتصل دينا عليه، لكن هنا احتمال السقوط موجود، وإذا امتنع من الإنفاق بعد تمكنه تكون النفقة في ذمته ولا احتمال لسقوطها. هذه الجهة الرابعة هم كملها. بعد هذه الجهة الرابعة يقول هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق، وهذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق لابد أن تقدم أيضا في الجهة الثانية، لابد أن تقدم في الجهة الثالثة، لابد أن تقدم في الجهة الرابعة، الذي بحيث أن نحن نفهم بأنه البحث هنا فيما إذا طلقها مثلا، هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق، يعني بالنسبة إلى ما بعد الطلاق نفقتها تقدم على نفقة الأقارب هو يستشكل، جماعة الفقهاء مثل السيد الحكيم السيد الخوئي رحمة الله عليهما يقولان بأنه هنا ما معلوم أن النفقة تقدم على نفقة الأقارب، ماكو عندنا هيجي إجماع، لأن الإنفاق هنا من جهة شنو؟ الإرضاء مو من جهة الزوجية، وتقدم الإشكال عليهما. في الجهة الثالثة أيضا هالشكل، وهي أنه تسقط بموت الزوج، تسقط بموت الزوج ثالثا يكون في حال الزوج بعد أن يكون ثالثا يكون الموت الزوج يموت في حال زوجيتها، وثالثا يكون الزوج يموت بعد انتهاء زوجيتها، بعد انتهاء العدة، وبعد ربما بعد تزوجها من الغير. كذلك الكلام في الجهة الرابعة، وهي أنه تصير دينا إلى ما أنفاق عصيانا أو ليس بعصيان لعذر أو لا لعذر في حال زوجيتها له، ولم ينفق عليها عصيانا أو غير عصيان بعد انتهاء عدتها من الطلاق. هذه تأخير البيان، هذا بالنسبة لما بعد الطلاق. وإلا فما دامت في حباله الظاهر أنها حكمها حكم الزوجة، هذا ليس التأخير لهذا القيد إلى أخير المسألة ليس صحيحا، لابد أن يقدم من أول المسألة. هسا البحث الرابع، وهو لو فرضنا أن الزوج لم يتمكن من الإنفاق على المفضات لعدم تمكنه أو لعصيانه لم ينفق عليها، فهل تكون نفقتها دينا ثابتا في ذمة الزوج، أو أن نفقة المفضات مجرد تكليف يسقط بالعجز والعصيان؟ الفقهاء ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم في باب النفقات أن النفقة على الزوجية من باب الوضع على الزوجة، مو على الزوجية عفوا، أن الإنفاق على الزوجة من باب الوضع، فلو لم يتمكن أو لم يؤدي لعذر أو لغير عذر بقيت النفقة في ذمته دينان. أما النفقة مال الأقارب، الفرق بين النفقتين أن النفقة على الزوجة واضع، والنفقة على الأقارب تكليف محض، إذا لم يتمكن أو عصى تسقط، لا يثبت في ذمته شيء. بينما في نفقة الزوجة إذا عصى أو لم يعصي لم ينفق لعذر أو لا لعذر لا تسقط، تبقى في ذمته، تبقى في ذمته حتى لو كان ذلك بعد طلاقها، حتى لو كان بعد زواجها من الغير. السيد الخوي رحمة الله عليه وكلا السيد الحكيم يقولون الأمر كما ذكره الفقهاء، فإن مقتضى الآية المباركة والروايات الشريفة أن النفقة بالنسبة إلى الزوجة ملك وثابتة في ذمة الزوج، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الرزق ما يرتزق به والكسوة ما يكتسى به، ومقتضى كون الرزق والكسوة عليه أنهما ثابتان في ذمته. فإذا فرضنا أنه عاجز، عاجز الأداء الفعلي يسقط عنك، أما أنه ما في ذمتك يسقط لا، أو أنه لم ينتظر عصيانان، لم ينتظر عصيانان عصى، ما يوجب ذلك سقوط النفقة الثابتة في ذمته لزوجته في حال الزوجية كان أو بعد خروجها عن الزوجية. والظاهر سيد الخوي رحمة الله عليه كذلك كلام السيد الحكيم، الظاهر أن المفضات أيضا كذلك. ليش؟ بهذه الجهة الذي علل بها في الجهة الثالثة ولم يعلل بها في الجهة الثانية. شو هذه الجهة؟ لظهور كلمة الإجراء كما فهمه المشهور في استمرار ما كان عليه من الإنفاق على زوجته بعد الإفضاء إلى موت الزوجة. طبعا هنا يعبر إلى موت الزوجة، ولكن هو في واقع الأمر إلى موته هو، وأنه من قبيل الواضع أيضا، فلو امتنع من الإنفاق أو لم يتمكن من الإنفاق كان دينا ثابتا في ذمته يخرج من تركته كسائر الديون. هذا الكلام من السلخ إضافة في أن النفقة تكون دينا عليه في للزوجة في ذمته فيما إذا كانت الزوجة مرضاة قبل التسعة أيضا، سواء كانت هذه الزوجة الذي ما أنفق عليها عصيانا أو ليس بعصيان حال زوجيتها وأنفق عليها عصيانا أو غير عصيان بعد طلاقها وانتهاء عدتها. طلاق كان، فسخ كان، انفساخ كان، كله لا فرق فيه. بحث الثالث ما شكل أنه النفقة تسقط بموت الزوج، هسه الزوج مات حال زوجيتها أو الزوج مات بعد انتهاء عدتها التي طلقها به، أيضا كذلك تسقط النفقة بموت الزوج. كل هندني يعللونهم بهذا بأنه النفقة الواجبة عليه ظاهرة في استمرار ما كان. خب إذا كان كما تقولون وهو صحيح أن الدليل الإجراء ظاهر في استمرار ما كان عليه من النفقة، يعني أنه هذه النفقة هنا نفقة بها بعض القيود، نفقة خاصة شاملة عامة موسعة ثابتة حتى بعد أن تطلق الزوجة المرضاة وتنتهي عدتها أو لم تطلق نشزت أو لم تزوج، وهو صحيح. خب هذا فقط هنا في الجهة الثالثة، وفي الجهة الرابعة أذكرته، وفي الجهة الثانية أعرضت عنه وقلت بأنه نفق الواجبة من جهة الإفضاء لأنه طلقها وانتعت عليه، ما معلوم أنه أكش تسالم على تقدمها على نفقة الرهين، ما أكش تسالم على تقدمها على نفقة الأقارب، هاي التسالم موجود حال الزوجية وهي النفقة نفقة واحدة مو نفقتين، نفقة واحدة مستمرة. فإذا كانت نفقة واحدة مستمرة ومقدمة على نفقة الأقارب في حال زوجيتها كذلك هي مقدمة على نفقة الأقارب في حال ما إذا طلقت وانتهت عدتها أيضا، وتصير دينا عليه سواء امتنع من الإنفاق في حال الزوجية أو امتنع عن الإنفاق بعد خروجها عن العدة. تسقط بموته سواء مات حال الزوجية أو مات بعد انتهاء عدتها بعشر سنين، مات تسقط أم تسقط. فالجهات الأربعة كلها ملاكها واحد، هذا الملاك في الجهة الثانية وفي الجهة الثالثة اعتمدوه، يعني مقصود السيد الحكيم والسيد الخوي قدس الله نفسهما، في الجهة الثانية لم يعتمدا. هذا تمام الكلام في الجهة الرابعة من هذه الجهات، وبينا أيضا أنه هذا القيد الذي ذكره في آخر المسألة بعد بيان الجهات الأربعة وهو قوله هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق، وأما فما دامت في حباله الظاهر أن حكمها حكم الزوجة، جميع أحكام الزوجة تجري عليها الذي هي تقدم. هذا القيد لابد أن شنو يذكر فيما قبل، لا أنه يؤخر إلى هذا ويكون الكلام عند بعض الأعلام مجمل الذي هو قال بأنه وهذا لا يجري في المقام. هو شنو المقام؟ في ذهني مرتكز أنه الكلام هو البحث حول التقدم بعد انتهاء العدة. هسه هذا أيضا تمام الكلام في هذه المسألة والإشكال الذي لنا عليهما. انتهى الكلام في هذه المسألة العاشرة، غدا إن شاء الله الدرسي ندخل في فاصل فيما يجوز من عدد الأزواج، كم زوج تتمكن الزوجة أن تتزوج في الدائم في المنقطع. على كل يأتي بحثه مفصلا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.